والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون متابعي برنامج الأكاديمية العلمية في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. ويسعدنا أيها الأحبة أن يكون معنا شارحا لهذا المتن صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله فحياكم الله.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
حياكم الله شيخ. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة متابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أيها الأحبة يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني الأكاديمية islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم عبر الموقع من خلال ما يعرض في هذا الدرس، كما أيضا يسعدنا تلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم عبر من خلال دروس الأكاديمية العلمية في كل الدروس، كما أيضا يسعدنا تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. أيها الأحبة حلقة هذا اليوم كما وعدنا الشيخ ستتحدث عن بعض العقود في الخيارات المعاصرة. سيبحر الشيخ عبد الله بحمد بإذن الله تعالى في تعريف بعض الخيارات المعاصرة وشرحها وأيضا التدرق إلى بعض المسائل التي تقع في هذا العصر. نسأل الله أن يجزي الشيخ عبد الله خير الجزاء ونترك له البداية لهذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. كان الحديث في الدروس الماضية فيما يتعلق بالخيار عن أنواع الخيارات التي ذكرها الفقهاء، وهي أنواع وصلناها تقريبا إلى 11 نوعا أو 12 نوعا، لأن هناك أنواع من الخيارات جديدة لم تكن معروفة عند الفقهاء وإنما استحدثت في هذا الزمن وانتشر التعامل فيها بين الناس وعلى مستوى العالم، يعني تعاملا دوليا في هذه الخيارات. ولأن هذه الخيارات للأسف الشديد لا تتوافق مع ضوابط الشرعية فهي خيارات محرمة، ولأن التعامل فيها موجود للأسف الشديد، ولأن طرح مثل هذه الخيارات شحيح، يعني لم تنل الخيارات المعاصرة مثل ما ناله غيرها من المعاملات المعاصرة في الطرح كما ناله التأمين مثلا أو أنواع من التعاملات الربوية في البنوك أو غيرها. هذا النوع لم أجد له طرحا عاما يفهمه الناس ويعرفونه، إنما تناوله الباحثون في كتبهم وتناولته المجامع الفقهية وأشبعوه بحثا جزاهم الله خيرا وبينوا حكمه. ولهذا أثرت أن يكون موضوع هذه الحلقة عن هذه الخيارات بإعطاء نبذة موجزة عنها لكي يتصور المشاهد هذا النوع من العقود التي انتشرت بين الناس وقام كثير من التعاملات على هذه العقود المعاصرة مع أنها للأسف الشديد محرمة.
نعم شيخ.
قبل أن نبدأ في استعراض فقرات هذا الموضوع، إذا كان عندك إجابة على الأسئلة التي طرحناها في نهاية الحلقة الماضية فحبذا أن نسمع.
بإذن الله. الشيخ طرحتم في الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة، والسؤال الأول كان عن التولية، وقد أجاب الأخ نبيل حجازي من السعودية بقوله أن التولية هو البيع برأس المال أو بثمن التكلفة أو بثمن التكلفة، وسميت بهذا الاسم لأن المشتري صار كأنه وليا للبائع أي تابعا له.
نعم.
هذا بالنسبة للسؤال الأول. شيخ
السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخ سألتم عن المواضعة مع ذكر مثال عليها، يقول الأخ نبيل المواضعة هي البيع برأس المال مع خسارة بقيمة معينة أو نسبة معينة من رأس المال.
جميل.
ويمثل الشيخ بمثل لو قال أحد بعتك هذه السيارة برأس مال قدره 50,000 ريال مع خسارة قيمتها 5,000 ريال أو 10% من قيمة رأس المال.
يعني ماشي. نعم، يعني يبيع برأس المال مع خسارة معينة بمبلغ معين أو نسبة معلومة من رأس المال. طيب.
نعم. أيضا الشيخ بالنسبة للسؤال الثالث أجابت عنه الأخت فدا من لبنان، تقول معنى قول الفقهاء اشتراه لرغبة تخصه، يعني مطلوب التمثيل لذلك، تقول مثلا أن يكون بجانب بيته أرض فأحب أن يضمها إلى بيته فاشتراها بسعر مرتفع عن سعر الأرض التي مثلها
بناء على هذه الرغبة.
بناء على هذه الرغبة،
يعني فيما إذا باع البيوع الأمانة سواء بيع المرابحة أو بيع التولية أو بيع الوضيعة والمواضعة، إذا كانت الشراء بناء على رغبة تخصه فلا بد أن يبين ذلك للمشتري الجديد الذي باعه بيعا مقترنا أو مرتبطا برأس المال.
جميل يا شيخ. أيضا نشكر الأخت أسماء من الإمارات على إجابتها، وإجابتها قريبة من إجابة الإخوة الذين سبقوها. شيخنا نعود إلى العقود التي ذكرتم، يظهر لي أن أهميتها لا تقل عن أهمية التأمين وغيره من الأمور التي تعرض لها الفقهاء في هذا الوقت.
نعم أنا أقول أن الحديث في موضوع الخيارات مهم.
نعم شيخ.
ولهذا أقول إن سبب الحديث عن هذه الخيارات في مثل هذه الليلة أو في هذه الحلقة ما يأتي. أولا إغفال الكلام عنها عند كثير من المتحدثين في المعاملات مع شدة الحاجة إليها، فهي لم تنل كما ناله غيرها من أنواع المعاملات الأخرى المعاصرة.
نعم.
اثنين أن كثيرا من التعاملات المعاصرة للأسف الشديد تبنى عليها، وكثير من المستثمرين على مستوى العالم يتبايعون هذه العقود ويتداولون حق الاختيار المبني على هذه العقود. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة أن بعض المنتجات التي تطرح الآن في البنوك هي قائمة على عقود الخيارات، ولهذا لا بد من بيان هذه العقود لكي تكون واضحة أمام المشاهد وأمام من هو حريص على تعرف أو التعرف على أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة، هل هذه المعاملة أو تلك تنطبق عليها الضوابط الشرعية أو لا تنطبق.
شيخ عفوا، يعني هل ترى أن مثلا تغيير أسماءها سبب في جهل الناس بها مثلا؟
لا، ويبدو الطرح عدم الطرح العام. يعني هنا البحوث مثل ما قلت لكم كما قلت لك قبل قليل والإخوة، البحث أو البحوث أو المجامع الفقهية بحثت هذه العقود، عقود الخيارات. في مجمع الفقه الإسلامي مثلا بحث هذا الموضوع بحثا جيدا ومستفيضا، وكتبت فيه البحوث وأصدر فيه قرار واضح وصريح. أيضا بعض الهيئات أو المراكز العلمية بحثت هذا الموضوع كما سأتطرق إلى ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. الباحثين أيضا في رسائل علمية أيضا بحث هذا الموضوع، بحث في جامعة الإمام مثلا كتب في هذا أكثر من رسالة. فمن حيث البحث ومن حيث العلماء بحثوا هذا الموضوع، إنما طرح على مستوى الساحة العامة للناس طرح شحيح فيما يظهر لي، وقد أكون مخطئ في هذا، إنما فيما يبدو لي أن هذه الموضوع مع أن هذا الموضوع مع أهميته لم ينل الطرح الكافي أمام الجمهور أو أمام عامة الناس.
جميل الشيخ.
سأتناول هذا الموضوع على ضوء نقاط محددة، وسأراعي الإيجاز بقدر ما أستطيع، لأن كما قلت لك الكلام في هذا الموضوع طويل، وقد بحث بحثا مستوفا في عدد من الرسائل العلمية وفي عدد من البحوث التي طرحت على مجمع الفقه الإسلامي وغيره. فالإحاطة بهذا الموضوع من جميع الجوانب ومن جميع الجزئيات من الصعوبة بمكان، ولا يتسع له مثل هذه الحلقة ذات الوقت المحدد القصير، وإنما سأعطي فكرة عامة على ضوء نقاط معينة. هذه النقاط نأخذها تباعا. النقطة الأولى، ما المراد بعقود الخيار المعاصر؟ ما المراد بعقد الخيار المعاصر؟ أو ما المراد بهذه العقود التي هي عقود الخيارات أو ما يسميها بعضهم الاختيارات، وتعرف في التعامل الناس الآن بمسمى الإنجليزي الأوبشنز، يسمونها بمسماها في اللغة الإنجليزية الأوبشنز، فهي مشهورة في البنوك وفي غيرها بالأوبشنز. نحن سنتكلم عنها بلغتنا العربية الفصيحة الخيارات، سواء أطلق عليها اختيارات أو خيارات، الحكم واحد والمراد واحد والمعنى واحد، هو خيار على حق معين كما سيأتي. عقد الاختيار المعاصر أو عقد الخيار المعاصر عقد يعطي لحامله الحق، يعطي لحامله أو لمشتريه الحق في شراء أو بيع أصل معين أو أداة مالية في تاريخ لاحق وبسعر محدد وقت العقد، على أن يكون لمشتري حق الخيار الحق في التنفيذ من عدمه بمقابل يدفعه للبائع الذي يطلق عليه محرر الاختيار. على كل حال سيكون ربما يكون التعريف في بداية من الصعوبة بمكان، ولكن سأعرض عدة تعريفات لمن كتبوا في هذا العقد أو في هذه العقود، وبعد ذلك سنعود على هذه التعريفات يعني توضيح عناصرها التي تتكون منها لعل الموضوع يتضح أكثر.
جميل يا شيخ.
تعريف آخر في نفس المعنى تقريبا ويدور في فلك ما قيل في هذا التعريف الأول ولكنه بأسلوب آخر. يقول عقد بعوض على حق مجرد، عقد بعوض على حق مجرد يخول لصاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معين طيلة مدة معينة أو في تاريخ محدد إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. في تعريف آخر عقد يمثل حقا يتمتع به المشتري والتزاما يقدمه البائع يدفع الأول ثمنا للثاني مقابل تمتعه بذلك الحق ويقبض الثاني هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه وينتج عنه أداة قابلة للبيع والتداول. هذه التعريفات للخيار باعتبار نوعه المركب، يعني خيار بيع وخيار شراء. وأما تعريف الخيار باعتبار عقد خيار شراء فقط أو خيار بيع فقط فسيأتي بعد قليل تفصيل ذلك. إذن هذه التعريفات وغيرها كثير، إنما هذا التعريف لعقد الخيار نفهم منه من خلال ما ذكر في هذا التعريف أنه يشتمل على عدة عناصر.
صحيح.
ذكر هذه العناصر يوضح لنا هذا التعريف.
نعم.
يقول أن الأمر الأول الذي يعني نفهمه من هذه التعريفات لعقد الخيار أن عقد الخيار عقد يتم بين طرفين بائع ومشتري.
نعم.
عقد الخيار يتم بين
طرفين.
وهكذا كل عقد في الغالب يتم بين طرفين بائع ومشتري. هنا الأول مشتري الخيار وهو الطرف الذي يملك الخيار مقابل ما يدفعه من ثمن، مشتري الخيار وهو الطرف الذي يملك حق الخيار مقابل الثمن الذي يدفعه حقا لهذا الخيار. الخيار ينصب على أصل معين، على سلعة معينة، على ورقة مالية أسهم مثلا، على عملة. لا بد أن تكون هذه السلعة أو العملة أو الورقة المالية منصوصا عليها في العقد على أن الخيار منصب على هذه السلعة. الطرف الثاني بائع الخيار. الأول إيش قلنا؟ أنه مشتري الخيار. النوع أو الطرف الثاني بائع الخيار ويسمونه محرر الخيار. ولهذا إذا تكررت هذه الكلمة أو مرت على ذهن المشاهد أو على علي أو عليك أو علي إنسان يقرأ في عقود الخيارات محرر الخيار مقصود به بائع الخيار الذي يأخذ الثمن مقابل هذا الحق الذي يمنحه لمشتري الخيار. إذن بائع الخيار ويسمى محرر الخيار وهو الطرف الذي يلتزم ببيع أو شراء السلعة المنصوص عليها في العقد عندما يقرر ذلك المشتري ويأمره بالتنفيذ. أعيد الكلام في هذه النقطة من خلال النظر في عقود الخيارات يتضح لنا أن عقد الخيار يتم بين طرفين أحدهما مشتري والثاني بائع. مشتري الخيار يدفع ثمن مقابل تمتعه بحق يخول له أن يبيع أو يشتري سلعة معينة في زمن محدد أو في مدة لاحقة.
جميل، بهذا اتضح الحقيقة.
طيب الطرف الثاني البائع الخيار وهو الشخص الذي يلتزم بالبيع عندما يأمره الذي يملك الخيار بالبيع, أو يلتزم بالشراء عندما يأمره مالك الخيار في البيع. هذه نقطة. النقطة الثانية, لابد من النص في عقد الخيار على نقاط. النقطة الأولى, الأصل محل الخيار وهو السلعة, إذا كان الخيار على بيع سلعة أو شرائها. قد يكون هذا الأصل عملة, خيار على بيع أو شراء عملات في مدة الخيار المستقبلة, أو أسهم قد تكون ورقة مالية أو غير ذلك. قد يكون الأصل موضوع الخيار سلع معينة, قد يكون عملات معينة, قد يكون ورقة مالية كأسهم مثلا. أيضا لابد من النص في العقد على سعر التنفيذ, ويسمى سعر الممارسة أو سعر التنفيذ, وهو السعر الذي يحق لمشتري الخيار أن يبيع أو يشتري السلعة موضع الاختيار به إذا رغب في ذلك, لأن الخيار له وحده. الخيار, هذا الخيار, هذا النوع من الخيار خاص بمشتري الخيار. يعني عندنا طبع العقد في بيوع الخيار اللي هو البائع والمشتري, واحد منهما فقط هو الذي يملك الخيار وهو مشتري الخيار, بينما الطرف الثاني ملزم بما يختاره الطرف الآخر, ملزم بما يختاره الطرف الآخر. وعندما نذكر المثال بعد قليل سيتضح الموضوع أكثر. إذن لابد من النص على سعر التنفيذ, وهو السعر الذي يحق لمشتري الخيار أن يبيع به السلعة موضع الخيار, أو أن يشتري به السلعة موضع الخيار. أيضا تاريخ التنفيذ, لابد أن ينص في العقد على تاريخ تنفيذ الشراء أو البيع, وهو التاريخ الذي ينتهي بانتهائه مدة, تنتهي بانتهائه مدة الخيار. تاريخ التنفيذ هو الذي التاريخ الذي ينتهي بانتهائه حق المشتري في الخيار. وهناك نوعان من الخيارات, خيار يسمون الخيار الأوروبي وخيار الأمريكي. الخيار الأوروبي يحدد نهاية المدة موعد للتنفيذ, بينما الخيار الأمريكي يفتح المجال من حين العقد إلى نهاية المدة. إذا كانت مدة الخيار مثلا 3 أشهر, فمشتري الخيار له الحق أن ينفذ البيع على الأصل الذي هو موضع الخيار من حين العقد إلى انتهاء مدة الخيار, يعني إلى انتهاء 90 يوم إذا كانت مدة الخيار 90 يوما. أيضا لابد من النص على ثمن الخيار, وهو المبلغ الذي يدفعه المشتري لمحرر العقد, لمحرر الخيار الذي يسمى محرر الخيار وهو بائع الخيار, مقابل تمتعه بحق الخيار ومقابل التزام المحرر بالتنفيذ عند الطلب. يعني أنا أشتري منك مثلا الخيار على بيع أسهم معينة, أنا أشتري منك الخيار على بيع أو على شراء أسهم معينة, أشتري منك حق الخيار في التنفيذ على أسهم معينة, أسهم معينة في شركة معينة.
طيب شيخ, يعني أليس حق الخيار مكفولا لك في البداية من الشراء أصلا؟
لا لا لا, ليس المقصود هنا الخيارات الفقهية التي قررها الشرع. سأقارن بين الخيارات في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى, سأقارن بين خيارات هذه العقود الخيارات المعاصرة وبين الخيارات التي منعها الشارع المتعاقدين
في الأصل. يعني نعم,
يعني عندنا مثلا هذه يعني اضطررتنا إلى أن نسبق الحديث عنها ومعيدها في الأخير.
جميل.
الخيارات الشرعية أو الفقهية هذه وضعها الشارع. ممكن. يعني مثلا خيار المجلس, الخيار حق للمتعاقدين بمقتضى الشرع. نعم. بمقتضى الدليل الشرعي. جميل. إنما عقود الخيارات لا, هو من إنشاء الطرفين. من إنشاء الطرفين. يعني أنا أشتري منك الخيار في أنني أبيع أو أشتري السلع في هذه المدة. طيب.
جميل.
إذن ثمن الخيار هو ثمن هذا الحق الذي تبيعني.
نعم. صحيح.
يعني أنت مثلا تملك أسهم في شركة معينة.
نعم.
أنت تملك أسهما في شركة معينة.
جميل.
ماشي الحال. وسعر السهم اليوم 100 ريال. سعر السهم اليوم كم؟
100 ريال.
100 ريال. وأتوقع أنا أن الأسهم سترتفع.
نعم.
في الفترة الجاية في الزمن القريب الآتي.
نعم.
وأنت بعكسي نظرتك نظرة أخرى تتوقع أن الأسهم ستنزل، فأتفق أنا وأنت.
نعم.
على أن تبيعني خيار، حق خيار شراء أسهمك بكم؟ أتفق أنا وأنت على أن أشتري منك هذه الأسهم التي لديك بمئة ريال. متى؟ لي الحق أن أنفذ هذا البيع وهذا الشراء.
نعم.
أنا الراعي الخيار.
نعم.
لأني سأدفع لك مقابل
المشتري. نعم.
مقابل.
نعم.
هذا الحق الذي ستعطيني إياه سأدفع لك مقابل.
نعم. جميل.
وليكن مثلا 3 ريالات على السهم الواحد هذا.
نعم.
لي الحق مقابل 3 ريالات اللي أدفعها لك الآن على مقابل السهم الواحد، لي الحق خلال 3 أشهر إذا حددنا المدة ب3 أشهر مثلا، لي الحق خلال هذه المدة أن أشتري منك السهم في أي وقت أريد بناء على نوع الخيار الأمريكي، في أي وقت أريد لي الحق أن أقول نفذ شراء الأسهم. لا حددنا مثلا 100 سهم أو 1000 سهم، قل 1000 سهم وسعر السهم سعر التنفيذ نسميه سعر التنفيذ 100 ريال للسهم، أنت ملزم أن تبيعني ب100 وملزم أن تبيعني 1000 سهم بهذا السعر، وأنا لي الخيار أشتري أو لا أشتري.
حتى لو
أنا سأنظر في حركة السوق.
جميل.
سأنظر في حركة السوق بعد 2-3-10-5 أيام شهر، وجدت أن السهم ارتفع إلى 120، قيمة السهم الذي وقع عليه العقد بيني وبينك الذي منحتني فيه بموجب عقد الخيار أن لي الخيار أن أشتري أو أتنازل.
نعم.
الحق لي، أنت ملزم يعني بموجب عقد الخيار، بائع الخيار ملزم بما يطلبه مشتري.
نعم.
فأنا مشتري وأنت باع، أنت ملزم أن تنفذ لي الشراء إذا طلبت منك ذلك خلال هذه المدة.
نعم.
بالسعر المتفق عليه. اتفقنا على سعر 100 ريال.
نعم.
اتفقنا على سعر 100 ريال، وبعد مضي شهر ونص أو شهر قل، بلغ بدل أن كان سعر السهم وسعر التنفيذ اللي اتفقنا عليه 100 ريال أصبح سعر السهم بالسوق 120 ريال، هل من صالحي أنا ننفذ ولا ما أنفذ الآن؟
طبعا
من صالحي. نعم. أن ننفذ قطعا، أنت لا تريد ذلك.
نعم.
ولكنك ملزم. أنت ملزم وأنا سأختار تنفيذ هذا البيع، يعني سأختار خيار البيع الشراء بالنسبة لي والبيع بالنسبة لك، سأختار الشراء، سأشتري منك ب100 ريال لأنني سأشتري منك ب100 وسأبيع 120 وفرق السعر ربح لي.
صحيح.
إذا طرحنا من ثمن الخيار له 3 ريالات فأصبحت رابح كم؟ 17 ريال.
جميل.
فهمت لنا؟
واضح. نعم.
هذا المثال، وسنذكر أمثلة أخرى أيضا. جميل. توضح المقصود. إذن ثمن الخيار هو المبلغ الذي يدفعه المشتري لمحرر الخيار، أنت في هذا المثال نسميك إيش؟
محرر الخيار،
ونسميك أيضا بائع الخيار.
نعم.
وأنا مشتري.
مشتري الخيار.
الخيار. نعم. وأنا مشتري الخيار.
موجب العقد.
الخيار لي ولا لك؟
لك طبعا.
أنت البائع. ملزم، أنت عندك التزام أن تبيعني بالسعر المتفق عليه متى ما طلبت منك ذلك، متى ما طلبت منك ذلك. طيب، هذا الثمن لا علاقة له بسعر السلعة موضع الخيار اللي الأسهم، الأسهم 100 ريال.
نعم.
والثمن اللي هو ثمن الخيار 3 ريالات للسهم، هذا أمر يعني ثمن خارج عن ثمن السلعة، وهو فقط خاص بثمن أو حق الخيار. طيب، من العناصر أو النقاط التي لا بد من معرفتها في هذا الموضوع على حسب وضع السوق وعلى حسب تعامل الناس في عقود الخيار المعاصر.
نعم.
أن حق الخيار قابل للتداول، قابل إيش؟
للتداول.
يعني أنا بمقتضى الحق الذي أملكه بموجب ما دفعته لك من ثمن للخيار أملك هذا الحق.
نعم.
من حقي أن أبيع على شخص آخر، من حقي أن أبيعه على شخص آخر، والشخص الآخر هو الشخص الذي يملك هذا الخيار أمامك وينفذ، يطلب منك تنفيذ الشراء في الوقت الذي يريد خلال مدة الخيار. وهذا الشخص الذي اشترى مني يمكن يبيعه على شخص ثالث والثالث إلى رابع وهكذا. تتداول حقوق الخيارات المعاصرة وعقود الخيارات المعاصرة، أو هذا الحق الذي يثبت بمقتضى عقود الخيارات المعاصرة يتداول كما تداول الأسهم وكما تداول الأوراق المالية الأخرى،
دون الرجوع شيخ إلى
بيع الخيار. بيع الخيار ملزم بالتنفيذ عندما يطلب منه من يملك هذا الحق الخيار. سواء الشخص الذي تعاقد معه أو من اشترى منه ذلك الحق.
جميل الشيخ.
طيب، خلال مدة الخيار، ولنبقى مع مثال الذي طرحناه بيني وبينك.
جميل الشيخ.
خلال مدة الخيار لثلاثة أشهر، في الغالب أنها ثلاثة أشهر.
نعم.
المثال عندنا أو الأصل الذي هو موضع الخيار هو الأسهم، أسهم في شركة معينة، ماشي؟
نعم.
الأسهم لها حقوق ولا لا؟
صحيح.
ترتب عليها، هل يملك حقوق هذه الأسهم، عوائد الأسهم، أرباح الأسهم، من الذي يملكها وقت الخيار؟ هل يملكها مشتري الخيار ولا المالك الأصلي للأسهم؟ الذي يملكها المالك الأصلي للأسهم، باعتبار أن المشتري لم ينفذ الشراء، لم يشتري بعد. فمشتري الخيار يملك فقط حق طلب تنفيذ الشراء، أما الأصل موضع الخيار الأسهم مثلا في هذا المثال المذكور، ف عوائدها لمالكها وهو محرر الخيار أو بائع الخيار. طيب، عقود الخيار كما قلت قبل قليل وفي بداية الحديث أنواع، يمكن تنوع باعتبارات متعددة. الخيارات أو عقود الخيارات بصفة عامة ثلاثة أنواع: عقد خيار الشراء، وعقد خيار البيع، والعقد المركب أو الخيار المركب.
نعم شيخ.
تنوع أيضا بأنواع الأصل موضع الخيار، يعني الذي يكون عليه الخيار، إما أن تكون أوراق مالية كأسهم أو سلع أو عملات وما أشبه ذلك، بل أحيانا يكون خيار الشراء على مؤشر الأسهم، على المؤشر نفسه. أيضا تنوع باعتبار النظر إلى ملكية الأصل موضع الخيار اللي هو مثلا الأسهم، ينوعونها إلى نوعين: خيار مغطى وخيار غير مغطى أو خيار مكشوف. خيار مغطى وخيار غير مغطى، أو بعبارة أخرى الخيار المكشوف. إذا كنت أنت يا بائع الخيار تملك السلعة موضع الخيار اللي هي الأسهم، هذا يسمى خيار مغطى. إذا كنت لا تملك في وقت الحالي تبيعني شيء وأنت لا تملكه، تملكني تبيعني حق الخيار على شراء شيء وأنت لا تملكه، لا تملكه، وإنما إذا طلبت منك التنفيذ تذهب وتشتري ما طلبت منك. يعني أنت في المثال الذي معنا قبل قليل لا تملك أسهم في أي شركة، وبيعتني شراء الأسهم عدد 1000 سهم من الشركة الفلانية بسعر كذا، بعتني هذا
خيار ذلك.
فأنا أملك الخيار في أي وقت خلال مدة الخيار. أنني أقول لك في أي وقت في هذه المدة نفذ لي شراء الأسهم، أنت ما عندك، ماذا تعمل؟
تذهب
إلى السوق وتشتري الأسهم بالسعر المتفق عليه ولو كان يخالف سعر السوق.
جميل.
قد تكون أحيانا خسارة بادئة، قد يكون سعر التنفيذ على المتفق عليه في عقد الخيار أنني أشتري منك السهم ب100 كما سبق.
نعم.
ويأتي وقت التنفيذ الذي أطلب منك تنفيذه يكون السهم 150 ريال.
جميل.
وأنت ما أخذت مني إلا مقابل كم؟ 3 ريالات.
ريالات
للسهم.
نعم.
لست خسران؟
لا،
خسران خسارة
كبيرة. وقد يكون يعني في بعض،
وقد يكون العكس. وقد يكون
طيب
العكس، قد تكون تنزل.
صحيح.
نزولا هابطا كثيرا، وبالتالي أنا لن أختار الشراء.
نعم.
صحيح. وإنما يفوت علي ثمن الخيار.
نعم.
يفوت، فأكون خسرت
ثمن الخيار.
ومن هنا يتبين إن كما سيأتي في عند بيان حكم هذا النوع من الخيارات.
نعم شيخ.
إنها قائمة على الغنم أو الغرم.
جميل.
يعني نوع من الميسر.
صحيح.
والقمار.
جميل. الشيخ عبد الله، نستأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير، ثم نعود إلى هذا الدرس. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار للتواصل في عقود الخيارات المعاصرة، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس كتاب البيوع من كتاب عمدة الفقه. في هذا اليوم الشيخ عبد الله سيتطرق لبعض عقود الخيارات المعاصرة كان ابتدأ بها، وسيتواصل بإذن الله تعالى. نرحب بأسئلتكم عبر الموقع ونترك المجال للشيخ عبد الله في استئناف مبتدأ.
الحديث كان قبل قليل في أنواع الخيارات.
نعم شيخ.
وقلنا أن الخيارات المعاصرة أو عقود الخيارات المعاصرة أنواع وتنوع باعتبارات مختلفة. فتنوع بصفة عامة إلى خيار الشراء وخيار البيع والخيار المركب، أو بعبارة أخرى الخيار المزدوج.
نعم.
الذي يكون واردا على الشراء واردا على البيع في نفس الوقت. وتنوع أيضا باعتبار الأصل موضع الخيار اللي قد يكون أوراق مالية أو عملات أو سلع معينة أو غير ذلك. أيضا تنوع باعتبار مالك بائع الخيار للأصل موضع الخيار، هل يملك وقت بيع الخيار أو لا يملكه؟ فإن كان يملك الأصل أو السلع أو الأسهم أو العملات محل الخيار وقت بيع الخيار فيعتبر هذا نوع، يعني يسمى هذا النوع خيار مغطى، وإن كان لا يملكها فيعتبر خيار أو يسمى خيار مكشوف. خيار صحيح. مكشوف. طيب، وما عليه إذا إلا يعني حين يطلب مشتري الخيار التنفيذ إلا أن يشتري من السوق ويبيع عليه على حسب المتفق عليه. طيب، سنأخذ أنواع ثلاثة الأساسية في هذه الخيارات، اللي هو النوع الأول خيار الشراء، ومن ثم خيار البيع، ومن ثم الخيار المركب أو الخيار المزدوج. أما خيار الشراء فهو عقد بين طرفين، يعني نفس التعريف الذي قلناه قبل قليل، ولكن نخصصه في الشراء لا في البيع والشراء.
نعم.
عقد بين طرفين يخول أحدهما أو يخول هذا العقد لأحدهما حق شراء سلعة معينة، سواء كانت سلع أو إملات أو أسهم، بسعر معلوم في تاريخ معلوم خلال مدة معلومة مقابل عوض معين. في الغالب في عقود خيار الشراء أن مشتري الخيار لا يقصد تملك الأصل موضع الخيار. مشتري الخيار اللي هو أنا في المثال الأول الذي ذكرناه قبل قليل، لا يقصد تملك الأصل موضع الخيار، سواء كانت أوراق مالية أو عملات أو سلع معينة، وإنما يقصد الاستفادة من تقلبات الأسعار.
أيوة.
يقصد الاستفادة أو الربح من تقلبات
الأسعار
بناء على توقع معين يتوقع، أو بناء على دراسات معينة، أو بناء على استشارات معينة من أشخاص يقولون نتوقع خلال المدة الآتية أن الأسهم في الشركة الفلانية سترتفع، فيلجأ إلى شراء هذا الحق أو شراء هذا الخيار من أجل إذا ارتفعت الأسعار يبيع، يطلب تنفيذ على حسب السعر المتفق عليه، وعندما يملك هذه الأسهم أو السلع موضوع الخيار يبيعها بالسعر المرتفع فيكسب فرق السعر، وذلك باستعمال حقه في ممارسة الشراء عند تحقق توقعاته بارتفاع السعر إلى أكثر من سعر التنفيذ المتفق عليه، لأنه حينئذ سيشتري هذا الأصل بسعر منخفض عن سعر السوق حسب المتفق عليه، ومن ثم سيبيعه بسعر السوق وهو سعر مرتفع ويربح الفرق بين السعرين. سنذكر مثال أي آخر مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل. فلو اتفق طرفان على أن يبيع أحدهما حق خيار شراء عدد من الأسهم في شركة معينة، ولتكن مثلا 1000 سهم، وسعر التنفيذ 100 ريال، سعر التنفيذ 100 ريال، ومدة الخيار 3 أشهر، وثمن الخيار 5 ريالات مثلا. أصبح عندنا الآن بائع ومشتري، ولنطبق علينا نحن الاثنين هنا. أنا بائع وأنت مشتري المرة، خلنا نعكس المسألة.
طيب،
أنا بائع وأنت مشتري. أنا سأبيعك حق خيار شراء عدد من الأسهم في شركة من الشركات، ولتكن 1000 سهم. سعر التنفيذ الذين سنتفق عليه 100 ريال للسهم.
نعم.
مدة الخيار كم؟ 3 أشهر. ثمن الخيار 5 ريالات للسهم الواحد.
نعم.
للسهم الواحد 5 ريالات. طيب أنا أتوقع أنا بائع وأنت مشتري، أنت تتوقع أن الأسعار سترتفع وأنا بعكسك أتوقع أن الأسعار سترتفع.
نعم.
من صالحي إذا انخفضت الأسعار أن أبيع بالسعر اللي هو سيكون إما بسعر السوق الآن أو نعم. بسعر قريب منه أو بسعر قريب منه. فأنا سأبيعك الآن ب100 مثلا لأنني أتوقع أن ستنخفض إلى 80.
جميل.
وأنت تريد أن تشتري مني هذا الخيار لأنك تتوقع بناء على دراستك وبناء على نظرتك وبناء على استشارة الآخرين أن أسهم هذه الشركة سترتفع وبالتالي ستبلغ 120 ريال مثلا للسهم الواحد.
نعم.
فستكسب لأنك ستشتري مني ب100 وستبيع ب120.
نعم.
وستكسب الفرق إذا حذفنا منها ثمن الخيار لو 5 ريالات ستكسب في السهم الواحد 15 ريال. نعم. فإذا توقع أحد الطرفين ارتفاع سعر هذه الأسهم وهو أنت في هذا المثال.
نعم.
وتوقع الآخر انخفاضها وهو أنا.
نعم.
فإن الأول سيدخل مشتريا لخيار الشراء والآخر سيدخل بائعا لخيار الشراء الذي هو أنا على حسب البنود السابقة وعلى حسب يعني 1000 سهم مثلا سعر السهم الواحد 100 ريال، مدة الخيار 90 يوما، سعر ثمن الخيار للسهم الواحد 5 ريالات. بمقتضى هذا العقد فإن مشتري الخيار له الخيار في طلب تنفيذ هذا الشراء متى ما أراد خلال 90 يوما من حين العقد إلى انتهاء مدة الخيار. فإذا ما صدقت توقعاته، توقعات من؟ أنت.
نعم.
فإذا ما صدقت توقعاته وارتفع سعر السهم إلى 120 للسهم فإنه سيطلب مني من البائع تنفيذ عملية الشراء هذه بالسعر المتفق عليه وهو كم؟
100 ريال.
100 ريال.
نعم.
الآن الأسهم تباع، هذه النوع من الأسهم من هذه الشركة يباع الآن في السوق 120.
نعم.
وأنا سأبيعك بكم؟ ب100.
نعم.
رغما عني.
صحيح.
بمقتضى هذا العقد أنا ملتزم.
نعم.
بتنفيذ هذا البيع
حتى لو كان ضرر
وأنت لك الخيار.
نعم.
طبعا ستختار هنا التنفيذ.
التنفيذ. نعم.
ستختار التنفيذ لأنك ربحان، لأنك رابح.
صحيح.
ستأخذ مني هذه الأسهم ب100 وستبيعها بكم؟ ب120 بسعر السوق وستربح الفرق. طيب فإذا ما صدقت توقعاته وارتفع سعر السهم إلى 120 فإنه سيطلب تنفيذ عملية الشراء هذه بالسعر المتفق عليه وهو 100 فقط وسيبيعها بسعر السوق ب120 كاسبا الفرق بين السعر وهو 10 ريالات للسهم الواحد. فإذا ما طرح من ذلك ما دفعه مسبقا ثمنا للخيار هو 5 ريالات فسيكون ربحه الصافي 15 ريال لإيش؟ السهم الواحد.
نعم.
فإذا ضربنا 1000 × 15 يصبح كم؟ 15,000.
نعم. مكسب. نعم.
أي مكسب.
نعم.
ولكن تدري إن حرام هذا ما يجوز.
هي طبعا شوف كما ذكرتم.
طيب.
هذا
أما إذا لم تصدق توقعاته، ما صدقت توقعاتك أنت وإنما صدقت أو صدقت توقعاتي أنا وانخفض سعر السهم إلى 80 ريالا مثلا والسعر التنفيذي المتفق عليه كم؟ 100. فإنه لن ينفذ العمل. هل ستختار أنت تنفيذ العملية في هذه الحالة؟
لا.
طبعا لن تختار لأنك كيف إذا بغيت تشتري أسهم اشتري 80.
صحيح.
شلون تشتري 100 وهو يباع في السوق ب80؟ إذا اشتريت ب100 وهو يباع في السوق ب80 فتعتبر إيش؟
خسران طبعا
يعني. طيب.
طيب
فلحظة فإنه لن ننفذ هذه العملية وحينئذ فيكون ما دفعه ثمن الخيار خسارة عليه. فتكون خسرت إيش؟
5 ريالات
للسهم الواحد 5000 ريال.
نعم.
خسرت 5000 ريال ولأنها خسرت توقعاتك ولم تصدق. وهذا يعني فيلاحظ هنا إنه لن يتحقق ربح أحد الطرفين إلا على حساب
الآخر. نعم.
خسارة الآخر.
صحيح.
ومن هنا يأتي الخلاف بين هذا النوع من الخيارات وبين الخيارات الفقهية يعني ما يترتب عليها
مفسدة أو ضرر،
غنم أو غرم.
صحيح.
إما ربح أحد الطرفين أو عدم ذلك. يعني أنا عندما مثلا نتبايع كتاب من الكتب أو آسوب وما أشبه ذلك، فأمامنا التروي والنظر خلال خيار المجلس، مثلا خيار مجلس الخيار، إما أن نقدم على البيع وحينئذ كل منا يأخذ نصيبه. إذا كان أنا البائع وأنت المشتري، فأنا سأخذ الثمن وأنت ستأخذ الجهاز، ومن ثم كل واحد منا سيتصرف في
حقه،
في حقه
دون ضرر على
ما في ضرر. إنما هنا لا، يا إما ربح أحد الطرفين وحينئذ سيخسر
الآخر. نعم.
الآخر وحينئذ سيخسر الآخر، ولهذا كل واحد من الطرفين يتمنى ألا يربح الثاني، يتمنى الضرر لأخيه. ومن هنا أيضا يأتي
وجه من
وجوه
التحريم.
التحريم
جميل،
يعني يترتب على هذا النوع من العقود تمني الضرر للغير.
صحيح.
تمني الضرر للغير، لأن لن يربح إلا
خسارة أخي.
نعم. العقد الثاني.
طيب شيخ، ذكرتم مثال الأسهم، هل خاص بالأسهم ولا في كل السلع؟
لا، أنا قلت لك أن مواقع الأصل يسمونه الأصل موضع الخيار.
نعم.
على حسب تعاملات السوق الآن.
نعم.
يدور على أربعة أنواع تقريبا.
جميل.
العملات والأسهم أو الأوراق المالية.
نعم.
الأسهم أو السندات. والسندات
تسمى بالأوراق
أصلها محرم.
نعم.
الأصل.
نعم.
والسلع قد تكون. نعم. سلع معينة كمعادن أو غيرها.
نعم جميل.
وقد يكون مؤشر الأسهم، يعني نفس المؤشر، مثل لو قلنا مؤشر الأسهم هنا اليوم 10,000 نقطة.
نعم.
وأنت تتوقع أنه سيرتفع إلى 15,000 نقطة.
جميل.
فتشتري على حسب المؤشر، وأنا أبيع إذا كنت أتوقع أنه سينخفض، وهكذا.
أيوة.
طيب.
جميل الشيخ.
هذا بالنسبة لخيار الشراء. خيار. جميل. البيع عقد بين طرفين يخول لأحدهما حق بيع الأصل موضع الخيار للطرف الآخر بسعر محدد في تاريخ محدد مقابل ثمن محدد. فمشتري الخيار هنا يحق له بمقتضى هذا العقد أن يبيع الأصل موضع الخيار بالسعر المتفق عليه في التاريخ المتفق عليه، أو خلال مدة الخيار على الطرف الآخر وهو بائع الخيار، والطرف الآخر هذا هنا يلتزم بالشراء عند قرار الأول بالبيع. في صورة عقد خيار الشراء.
نعم.
يكون البائع ملزم بالبيع،
بالبيع. نعم.
ويكون مشتري الخيار له الخيار أن يطلب تنفيذ البيع أو لا يتنازل، فيما إذا لم تصدق توقعاته وخسر. هنا مشتري الخيار له الحق أن يبيع على بائع الخيار ويكون ملزما بقبول البيع. ويكون ملزما بقبول، فبائع الخيار
عكس الصورة السابقة.
أنت مثلا عكسه.
نعم، عكس الصورة السابقة.
مثال عقد اختيار أو عقد خيار على بيع أوراق مالية أسهم مثلا. فمثال الأول الأصل موضع الخيار أسهم في شركة معينة، عدد الأسهم موضع الخيار هذا 1,000 سهم، السعر المتفق عليه للتنفيذ 100 مثلا، مدة الخيار نفسه، ثمن الخيار نفسه 5 ريالات. إذا توقع أحد المستثمرين بالأسهم أو المضاربين بالأسهم انخفاض سعر هذه الأسهم خلال مدة الخيار، وليكن أنت مثلا.
نعم.
فإنه سيشتري حق الخيار من ثاني وهو أنا هنا، فإنه سيشتري حق اختيار بيع هذه الأسهم بالسعر المتفق عليه وهو كذا 100 ريال مثلا. فإذا صدقت توقعاته وانخفض سعر السهم إلى 80 مثلا، فإنه سينفذ حقه في البيع. لما أن كنت تتوقع أن تنخفض.
نعم.
في الأول كنت تتوقع أن الأسعار سترتفع.
ترتفع.
المرة دي كنت تتوقع أنها ستنخفض، فاشتريت. نعم. مني حق خيار. نعم. البيع أنت عندك أسهم، أنت عندك أسهم.
أسهم. نعم.
وأنا بعتك الخيار أنك تبيع علي هذه الأسهم متى ما أردت بسعر 100 ريال.
نعم.
أنا كنت أتوقع أنها سترتفع لن تنخفض، وأنت كنت تتوقع أنها ستنخفض، وبالتالي بعت علي اتفقنا على البيع بسعر 100 ريال. فانخفض البيع، انخفض سعر السهم إلى 80 ريال، هل ستختار البيع أنت ولا ستختار عدم البيع؟
البيع بموجب عقد الخيار
ستختار. نعم. البيع. لماذا؟ لأن التفقين على 100 والسعر السوق الآن 80. سعر.
صحيح.
السوق الآن 80.
صحيح.
طيب، ولكن لو لم تصدق توقعاته وحصل العكس بأن ارتفعت أسعار هذه الأسهم إلى ما يزيد عن سعر التنفيذ وهو 100، فلو ارتفعت مثلا إلى 120 فإنه لن يمارس حقه في البيع وسيكتفي بخسارته التي دفعها ثمنا للخيار. ننتقل إلى النوع الثالث وهو الخيار المركب، أو يسمونه الخيار المزدوج.
نعم.
خيار والمراد العقود المركبة من الخيارين، خيار بيع وخيار شراء.
نعم.
خيار بيع وخيار شراء، وهو ما يسمى بالخيار المزدوج، وذلك بأن يجمع بين اختيار شراء واختيار بيع على أصل واحد كأسهم مثلا، إلا أنه لا يحق له إلا تنفيذ أحد عقدي الخيار، إما خيار شراء وإما خيار بيع، وهذا النوع من الخيار سيدفع مشتري الخيار ضعف ثمن الخيار البسيط. إذا قلنا إن ثمن الخيار البسيط 5 ريالات، الخيار المزدوج يكون ثمنه 10 ريالات، وإذا كان 3 ريالات مثلا سيكون 6 ريالات وهكذا. ويلجأ إلى هذا النوع من الخيارات عند توقع حدوث تغير كبير في الأسعار من غير معرفة باتجاه التغير، هل هو إلى الارتفاع أو إلى الانخفاض. يلجأ إلى هذا النوع للخيار المزدوج عندما هناك توقع في حركة تغير لسوق الأصل موضع الخيار، قد يكون العملات، قد يكون الأسهم، قد يكون كذا كذا، فالحركة حركة التغير يعني
حاصلة،
يغلب على الظن أنها حاصلة، ولكن لا ندري إلى ما.
أيوة.
هل هي إلى ارتفاع أو إلى انخفاض، فيشترى خيار مزدوج بحيث أنك تنظر
مصلحتك
حركة السوق.
نعم صحيح.
إن ارتفعت نفذت خيار الشراء، وإن انخفضت نفذت خيار البيع. إن ارتفعت نفذت خيار الشراء، لأنك ستشتري بالسعر المتفق عليه وستبيع
بأعلى
بأعلى على حسب سعر السوق. وإن انخفضت فمن صالحك أن تبيع بسعر المتفق عليه، لأن سعر السوق أنزل من السعر المتفق عليه. اتضح؟
إيه نعم. وخيار مركب الشيخ يجمع بين
خيار
الشراء، وهو عقد واحد،
له أنواع، هو عقد واحد،
عقد واحد.
خيار واحد.
جميل.
ولكنه خيار مزدوج، لك الحق أن تختار الشراء ولك الحق أن تختار البيع على حسب ما تراه مناسبا لك ومحققا الربح لك.
جميل.
طبعا هناك أنواع اختيار شراء واختيار بيع في نفس الوقت، وفي نوع من الخيار المركب تملك حقي خيار شراء أو حق خيار يعني نوعين من الشراء وخيار، لا ندخل في تفصيلاتها. نعم. لأنها طويلة ويعني تأخذ علينا وقت كثير. ننتقل بعد هذا إلى
الحكم. نعم.
المهم المسألة المهم ما سبق هو فقط إعطى تصور بسيط.
نعم.
وموجز فقط عن هذه أو هذا النوع من العقود المسمات بالأوبشنز أو المسمات بعقود الخيارات المعاصرة. وكما قلت لك في بداية الحديث إن هذه الخيارات يعني منتشرة.
نعم.
والتعامل فيها قائم على مستوى العالم. على.
نعم.
مستوى العالم، وكثير من المؤسسات المالية المختلفة، البنوك وغيرها، تتعامل بهذا.
نعم.
النوع.
نعم.
من الخيارات، وهي كما أشرت مسبقا من خلال بعض النقاط التي مرت معنا أنها لا تجوز.
يظهر لي شيخ أن التعامل عفوا يعني التعامل ليس يعني محصورا على الأفراد فقط، وإنما يغلب المؤسسات.
نعم.
يعني
ليس محصورا.
نعم.
على الأفراد وإنما على المؤسسات وغيرها. الذي يظهر من خلال البحث والنظر.
نعم.
أن عقود الخيارات المعاصرة محرمة بجميع أنواعها.
نعم.
لما يأتي.
جميل.
سأذكر بعض الأدلة التي تدل على التحريم.
نعم.
من خلال النظر فيما كتب في هذا الموضوع، يعني كثير من الباحثين الذين تحدثوا في هذا الموضوع وأشبعوا هذا الموضوع جزاهم الله خيرا بحثا وتفصيلا وبيانا واستدلالا، يعني لخصت.
نعم.
من ما كتب في هذا مسألة ظلان
تحريم عام على جميع الأنواع
كل الأنواع.
نعم.
سيأتي إن بعض الباحثين أجازوا الخيارات بإطلاق ولكنهم قلة، وبعضهم أجاز الخيار البسيط دون الخيار المركب، وسأشير.
نعم.
إلى ذلك فيما بعد.
نعم.
إذن أوجه التحريم يأتي أولا أن عقود الخيارات قائمة على الغرر. قائمة على إيش؟
الغرر.
على الغرر، وكل معاملة قائمة على الغرر، ولا سيما إذا كان الغرر فاحشا أنها معاملة محرمة في الإسلام. ووجه الغرر في عقود الخيارات أن فائدة عقد الخيار يكمن في ممارسته إذا تغيرت الأسعار في صالح مشتري الخيار. فإذا يعني إما بارتفاعها عند فتكون لصالح مشتري حق الخيار حق الشراء، أو بانخفاضها لصالح مشتري حق البيع، وتغير الأسعار في صالح كل منهما أمر مجهول. هل أحد يعلم قطعا ما ستؤول إليه الأسعار؟
أبدا.
لا أحد يعلم، ولا سيما في مجال الأسهم وفي مجال العملات ونحو ذلك. هذه السلع التي تكثر عليها عقود الخيارات أو تكون مجالا لعقود الخيارات لا يدرى ماذا، يعني لا أحد يتنبأ أو يستطيع أن يغلب جانب الارتفاع أو جانب الانخفاض، بدليل أن الطرفين نفسهم يختلفون.
صحيح.
يعني بعض الكاتبين الذين جوزوا عقود الخيارات يقولون لا، اليوم التوقع ليس اعتباطي، ليس تخمين، وإنما هو قائم على دراسات وعلى بحوث.
صحيح.
وعلى توقعات مبنية على أصول معينة وعلى كذا وكذا. ينقض هذا وجود العقد نفسه.
صحيح.
لماذا؟ لأن البائع والمشتري لابد أن يكون على طرفي نقيض.
صحيح.
لو كانت الدراسات فعلا يعني تعطي نتيجة
مؤكدة
تغلب الظن أو تغلب جانب الظن فيها، كما ما اختلف الاثنين.
صح. ولا وجد اصلا العقد،
كان ما وجد هذا العقد اصلا مثل ما ذكر.
نعم.
كان ما وجد هذا العقد، ولكن لان التوقع مجهول.
نعم.
والغرر موجود، وكل واحد من العاقدين ينظر نظرة تختلف عن نظرة الاخر، لما وجد هذا العقد.
صحيح.
وبالتالي فالجهالة متحققة.
نعم.
الغرر هو مستور العاقبة كما يعرفونه، أو ما كان مجهول العاقبة، والنتيجة هنا مجهولة. ارتفاع الأسعار مجهول، انخفاض الأسعار مجهول، بدليل أن العاقدين اختلفا، هذا يتوقع انخفاض وهذا يتوقع ارتفاع، فالغرر موجود، لأن العاقد لا يدري في هذا النوع أهو بائع أو مشتري. خسارة بائع الخيار لا حدود لها، إذ قد ترتفع الأسعار في خيار الشراء إلى أكثر مما يتوقع. أيضا الارتفاع ليس يعني له حدود معينة، قد يرتفع ارتفاعا كبير، وبالتالي يخسر البائع ويكسب المشتري مشتري الخيار مكسبا كبيرا جدا على حساب خسارة الآخر. وقد ينخفض في خيار البيع إلى أقل من سعر التفييض انخفاضا كبيرا أيضا فيتضرر الآخر. أن التعامل هذا الوجه الأول اللي هو إيش؟ أن عقود الخيارات تقوم على الغرر.
جميل.
على الجهالة، على الغرر والجهالة. الأمر الثاني أن التعامل في هذه العقود قائم على الميسر أو القمار.
أيوة.
لأن كل ما كان، هذه قاعدة، كل ما كان دائرا بين الغنم أو الغرم فهو من الميسر في الشرع. كل ما كان دائرا بين الغنم أو الغرم، يعني إما أن تغنم أو تغرم، لا لا لا، وليس هناك أمر ثالث، إما غنم إما مكسب وإما خسارة متحققة بدون أي فائدة. ففي هذه الحالة إذا وجد إما مكسب أو خسارة، إما غنم أو غرم، ففي هذه الحالة يكون من الميسر، والميسر محرم في الشريعة الإسلامية.
طيب شيخ،
ما وجه ذلك في عقود الخيارات؟ يقول العقد في عقود الخيارات دائر بين الربح والخسارة كما مثلنا.
نعم.
كما مثلنا قبل قليل. وربح أحد العاقدين إنما يكون على حساب خسارة الآخر، لأن الأمر في عقود الخيارات وبالنسبة للأسعار لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تتحقق توقعات محرر الخيار بانخفاض الأسعار في حالة اختيار الشراء، أو ارتفاعها في حالة اختيار البيع، وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار لن يمارس حقه في الشراء، وحينئذ سيخسر قطعا ثمن الخيار.
أيوة.
سيخسر قطعا ما دفعه ثمنا
الخيار.
للخيار. الحالة الثانية أن تتحقق توقعات مشتري الخيار.
نعم.
لو أنت في المثال الأول بارتفاع الأسعار في حالة خيار الشراء، أو بانخفاضها في حالة خيار البيع، وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار سينفذ حقه في الشراء كما سينفذ حقه في البيع في حالة خيار البيع، وحينئذ فإن مشتري الخيار في خيار البيع وخيار الشراء س يعني يكسب على حساب جميل. الطرف الآخر
جميل.
وعلى هذا فكل واحد من المتعاقدين في عقود الخيار متردد بين أن يغنم أو يغرم وغنم أحدهما على حساب غرم الآخر
طيب.
غنم أحدهما على حساب غرم الآخر.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، استأذنكم بالتوقف مع فاصل آخر بالفواصل. ثم يعني هذا ترتيب المخرج شيخنا، نعود طيب. أيضا إلى
سمعنا وطعنا
الحلقة إن شاء الله تعالى لتكملوا ما استأذنتم شيخ، والحديث الحقيقة لا يمنى، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نستعرض أسئلتكم لكي نعرضها على الشيخ عبد الله، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس عمدة الفقه الموفق القدامى وفي عقود الخيارات المعاصرة التي استأنف الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى الحديث عنها، وقد توقف حفظه الله في بيان الأدلة على تحريم هذه العقود من الخيارات المعاصرة. نطلب من الشيخ أن يستأنف مبتدأ، تفضل الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل بيان أوجه تحريم هذه العقود. ذكرنا وجهين، الوجه الثالث
نعم.
أن هذه العقود تدخل أو قد تدخل في بيع ما لا يملك
ما يسمى.
وما وبيع ما لا يملك طبعا لا يجوز في الشريعة، لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملكه بدليل حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. طيب كيف أو متى يتحقق ذلك في عقود الخيارات؟ طبعا هو ليس في كلها، يعني ذكرنا قبل قليل أن الخيارات نوعان، خيار مغطى وخيار غير مغطى
نعم.
أو خيار مكشوف
نعم.
في حالة الخيار المغطى لا يرد عندنا هذا الوجه، إنما في حالة الخيار غير المغطى اللي هو الخيار المكشوف اللي هو يبيع خيار ما لا يملكه من السلع أو من العملات أو من الأوراق المالية هذا بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، لأن محرر الاختيار لا يملك الأصل موضع الخيار في حالة الخيار المكشوف، وقد جاءت السنة بمنع ما لا يملك.
طيب في حال الخيار المغطى يا شيخ،
خيار المغطى ما في إشكال، الكلام يرد على هذا الوجه
طيب.
ولا يلزم أن يكون كل وجه وارد على جميع صور الخيار، وإنما هذا في هذه الحالة اللي بعضهم يقول لا أن هذه المسألة لا ترد هنا، يعني يناقش في هذا الدليل حتى في خيار غير المغطى أو في الخيار المكشوف، يقول أن البيع هنا بيع موصوف وليس أيوة. بيع معين، وبيع الموصوف يجوز حتى ولو كان لا يملك البائع بدليل جواز السلم
نعم.
والسلم هو بيع موصوف في الذمة لا يملك وقت العقد، ولكن يجاب عن هذا بأنه يترتب عليه ولا سيما في التعاملات المعاصرة الموجودة الآن في العملات أو في الأسهم وفي غيرها، أنه قد يتضرر بائع الخيار على المكشوف، قد يتضرر ضررا بالغا
نعم.
فيما إذا باع خيارا على سلعة معينة كأسهم مثلا نعم. ثم ارتفع السعر ارتفاعا فاحشا
نعم صحيح،
فإنه سيتضرر ضررا بالغا نعم. طيب أيضا أن عقد الخيار، هذا وجه آخر للتحريم، أن غالب عقود الخيارات صورية، يقول القائل
نعم.
أن غالب عقود الخيارات صورية ولا يجري تنفيذها ولا يترتب عليها تمليك ولا تملك، لأن معظم المستثمرين في عقود الخيارات لا يفضلون تنفيذ العقود، بل يؤثرون الاسترباح من بيع حق الخيار قبل مواعيد التنفيذ. يعني مثل ما قلت لك قبل قليل إن من خصائص عقود الخيارات أنها قابلة للتداول، من خصائص عقود الخيارات أنها قابلة للتداول، كثير من مشتري الخيارات أو مشتري عقود الخيارات أو مشتري حق الخيار هذا يفضلون أن يبيعه قبل موعد التنفيذ، يستربحون من نفس الحق، من بيع الحق نفسه لا من شراء السلعة موضع الخيار. أيضا من أوجه الصورية في هذا
نعم.
يقول أن لا عندما يأتي موعد التنفيذ، عندما يأتي موعد التنفيذ أو عندما يطلب من له الخيار تنفيذ الأمر الذي يرد عليه الخيار أو تنفيذ البيع أو الشراء، لا يعني يتملك السلعة ولا يدفع الثمن، وإنما يكتفي بفرق السعر، يحسب حساب فقط.
نعم.
لا تنزل الأسهم في محفظته ولا يقبض السلع موضع الخيار، وإنما يحسب قيمة السوق كم اليوم وقيمة سعر التنفيذ كم اليوم، كم الفرق إذن يستحق وكذا، ويعطيه الفرق فقط. وقالوا إن هذا كأن المسألة صورية، وإن مسألة بيع دراهم مع فارق أو مع الزيادة في أحد العقدين، عقد البدلين. أيضا يقولون إن شرط عقد الخيار يعارض قاعدة العدل المطلوبة في كل المعاملات، والعدل بين المتعاقدين في عقود الخيار شبه معدوم، حيث يعطى أحد المتعاقدين فرصة كبيرة من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المتعاقد الآخر في حالة الارتفاع الكبير للسعر أو في حالة الانخفاض الكبير للسعر. في أيضا بعضهم يقول أن الحق نفسه الذي يرد عليه البيع هنا في عقود الخيار ليس حقا قابلا، ليس حقا ماليا قابلا للاعتياض عنه، ليس حقا ماليا قابلا للاعتياض عنه. وعلى هذا في الذي يظهر والله أعلم أن عقود الخيارات كلها كما لما ذكر محرمة. والحقيقة النقطتان الأوليان هما العمدة الأساس في تحريم هذه العقود لقضية الغرر وقضية الميسر والقمار، إنما قضية إن لا يملك. قد يقال إن فعلا موصوف في الذمة، قد يقال ما قيل مثلا في تقلبات الأسعار، هذا يرد أيضا على قضية السلم، ويرد على قضية القرض. نعم. ويرد في قضايا كثيرة.
صحيح.
اختلاف الأسعار قد يترتب عليه ضرر الآخر، إنما قضية الغرر، الغرر موجود بلا إشكال.
نعم.
قضية إن إما الغنم أو الغرم، هذه أيضا واضحة وبارزة في هذه العقود، ولهذا فالذي يظهر أنها محرمة. كما أشرت في بداية الحديث أن بعض الباحثين أجاز العقود مطلقا، أجاز عقود الخيارات هذه
مطلقا. نعم.
مطلقا، وقاسها على مسألتين فقهيتين.
أيوة.
المسألة الأولى بيع العربون، والمسألة الثانية خيار الشرط الفقهي. لأن قلنا أن خيارات الفقهية اللي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار الغبن
العيب،
العيب وخيار الإخبار بالثمن إلى آخر.
نعم.
نوع منها فقط وهو خيار الشرط قالوا إنه شبيه بعقود الخيارات، لأن من وضع المتعاقدين.
نعم.
خيار الشرط من وضع المتعاقدين، ومن حق من له خيار الشرط أن يمضي هذا البيع أو أن يفصل. نعم. أيضا قاسوا على بيع العربون. العربون عندما أشتري منك سلعة معينة وتقول لي أنا لا أضمن أنك ستستمر في هذا العقد، أعطني عربون. لما أعطيك أنا لما تكون السلعة مثلا ب50,000 ريال، تقول أعطني 5,000 ريال عربون. خلال يوم يومين ثلاثة أربعة إن أمضيت هذا البيع احتسبت الخمسة من الثمن، وإلا فتذهب علي تملكها.
أيوة.
مقابل أنني أضعت عليك فرصة عرض سلعتك للبيع.
صحيح.
هذا يسمى بيع العربون،
وهذا جائز.
الذين أجازوا خيارات المعاصرة عقود الخيارات هذه. نعم. قالوا إنها مثل بيع العربون وإنها مثل خيار الشرط، ولكن بعد النظر والفحص يتبين أن هناك فرق شاسع وكبير بين بيع العربون وبين خيار الشرط وبين هذه العقود، بين بيع العربون وخيار الشرط من جهة، وبين هذه العقود المعاصرة عقود الخيارات من جهة أخرى، فرق كبير.
نعم.
وسأبين الفروق بين عقد الخيار وبيع العربون، وبين أيضا
عقد الخيار
وخيار الشرط الفقهي الذي دلت عليه النصوص.
نعم.
أولا الفرق بين عقد الخيار وبيع العربون، واحد أن العربون جزء من ثمن السلعة المشترى، العربون جزء من ثمن السلعة المشترى، وأما الثمن في عقد الخيار فهو ثمن للخيار ذاته وليس جزءا من ثمن السلعة محل الخيار. الآن لما أقول لك هذه 5 ريال عربون،
نعم،
إذا أمضيت البيع فتحسب من قيمة السلعة، تحسب من قيمة السلعة، إنما ثمن الخيار هذا في عقود الخيار خارج عن ثمن السلعة. ثمن السلعة شيء وهذا ثمن للخيار نفسه فقط، فرق بينهما. الأمر الثاني أن الخيار قد يكون للمشتري وقد يكون للباع في حين لا يوجد بيع عربون يكون فيه الخيار للباع. الخيار هنا في عقود الخيارات قد يكون للمشتري وقد يكون للباع. لبائع لمشتري الخيار قد يكون على الشراء وقد يكون على البيع، بينما هنا الخيار للبائع فقط. أيضا أن حق الخيار يمكن بيعه وتداوله.
أيوة.
كما شرط قبل قليل.
نعم.
حق الخيار يتداول، يعني حق قابل للتداول، بينما بيع العربون لا يرد عليه هذا الشيء. العقد في بيع العربون على السلعة، أما في عقد الخيار فالعقد واقعا على هذا الحق وليس نعم. على السلعة. السلعة لها عقد آخر. جميل. في عقود الخيار. الغرض من التعامل بالخيارات ليس تحصيل مقصود العقد وهو قبض الثمن والمثمن، وإنما الاستفادة من فروق الأسعار كما سبق. الفرق بين عقد الخيار وخيار الشرط: عقد الخيار يتضمن عقدين، أحدهما على الخيار والثاني على السلعة، فيكون لكل منهما ثمن، وقد يكتفي المتعاقدان بالعقد الأول وهو عقد حق الخيار، أما البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط فهو عقد واحد وليس له ثمن. خيار الشرط هل له ثمن؟
لا.
الشرط خيار الشرط الفقهي هل له ثمن؟ ليس له ثمن.
متفق عليه.
نعم.
متفق.
فرق بين. أختم بنقطة مهمة.
نعم.
وهي الفروق بين الخيارات الفقهية اللي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والتدليس والإخبار بالثمن واختلاف الصفة إلى آخره، وبين هذه الخيارات المعاصرة.
جميل.
فروق بينها. الفرق الأول أن الخيارات الفقهية ليست مقصودة لذاتها. الخيارات الفقهية ليست مقصودة لذاتها، بل شرعت للتروي ومراعاة حال العاقدين ورفع الضرر عنهما، وليس ذلك موجودا في عقود الخيارات المعاصرة، لأن العقد في عقود الخيارات المعاصرة منصب على حق الخيار ولو ثمن، ولو ثمن، وليس مراعا فيه رفع الضرر عن المتعاقدين، بل مقصود به من الأساس إما يعني إذا مقصود به إما ربح أحدهما على حساب الآخر، لأنه لابد أن يربح الآخر على حساب الآخر أو يتضرر، يعني ضرر أحدهما متوقع قطعا في هذا النوع من الخيارات. أيضا من الفروق أن الخيارات الفقهية من وضع الشارع، خيارات الفقهية في الأصل دلت النصوص الشرعية عليها، فهي من وضع الشارع، بينما إلا خيار الشرط طبعا من وضع المتعاقدين، بينما عقود الخيارات هذه تباع وتشترى وينشئها المتعاقدان بينهما. أيضا أن الخيارات الفقهية لا ثمن لها، بينما هذه الخيارات تباع وتشترى بثمن كما أشير إلى ذلك أكثر من مرة. أيضا لا يترتب على الخيارات الفقهية غرر ولا قمار، بينما في هذه العقود كما سبق تقوم على الغرر والقمار والميسر. الخيارات الفقهية ليست دائرة بين غنم أو غرم، وليست مجهولة العاقبة بخلاف هذه الخيارات كما مر.
نعم.
هذا يعني ملخص شديد أو موجز مضغوط لموضوع عقود الخيارات المعاصرة. أردت بهذا يعني أن أعطي فكرة موجزة عن هذا الموضوع أمام المشاهدين، ومن أراد التوسع في هذا فهناك بحوث، مجمع الفقه الإسلامي بحث هذا الموضوع في إحدى دوراته، وكتب فيه بحوث من العلماء المتخصصين في المعاملات في هذا المجال، بل من كبار المتخصصين في هذا. وكل البحوث في غالبها التي قدمت لمجمع الفقه الإسلامي ترى تحريم هذا النوع من الخيارات، ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم. صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم. أيضا الذين كتبوا في رسائل علمية في جامعة الإمام تطرقوا إلى هذا، وبعضهم أو غالبهم يرون أن التحريم المطلق، بينما بعض الباحثين وفقه الله تبارك وتعالى يرى أن الخيار البسيط يعني يجائز الخيار البسيط، والخيار المركب ممنوع، والخيار البسيط الذي أجازه وضع له ضوابط تخفف الحقيقة من المحاذير التي يعني تترتب على هذا النوع من الخيارات، ولكنها في نظري لا تقوى على إجازة هذه الخيارات حتى ولو كانت خيارات بسيطة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه،
آمين. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ونبارك فيما طرحتم. شيخنا الكريم، في الحقيقة وردتني عدة أسئلة يعني وأنا في ذهني من خلال شرحكم وإيضاحكم بالنسبة يا شيخ لإطلاق التحريم على هذا العقد. أنا شيخ من أبرز ما استندتم عليه في الأدلة أن هناك وجود الضرر على أحد المتبايعين، لكن شيخ في حال لم يتحقق هذا العقد، لم يبيع أو لم يطلب البيع سواء طالب خيار البيع أو لم يطلب الشراء طالب خيار الشراء،
طيب
أين سنة. وجود الضرر في هذه الحالة يا شيخ؟
نعم، سؤال مهم جدا. أنا قلت قبل قليل من أوجه تحريم هذه الخيارات أن العاقدين، أن أحد العاقدين لابد أن يخسر.
نعم،
قد تكون هذه الخسارة كبيرة جدا ويترتب عليها ضرر كبير، وقد تكون أقل من ذلك، قد تنحصر في ثمن الخيار. إنما نقول لا يترتب على هذا العقد خسارة مطلقا، هذا شبه مستحيل. يعني شبه، قد يوجد بعض الصور
اتفاقات معينة مثلا
قليلة، ولكنها قليلة ونادرة. إنما الغالب في هذه العقود لا بد أن يربح أحدهما، ولا بد أن يترتب على ربح أحدهما خسارة الآخر. فيعني قضية أن ما يترتب خسارة أو ضرر على أحد العاقدين هذا مستبعد جدا. نعم، في مثل هذه العقود
حتى لو وضع له ضوابط الشيخ، يعني بعضهم يضع ضوابط مثل يلغي قضية ثمن
ما يمكن الخيار، لأن الخيار هو نفسه لا بد له من ثمن.
أيوة،
وإلا موجود العقد نفسه على ثمن. يعني هل من هناك أحد في التعاملات المعاصرة سيبيع أو يمنع حق خيار بلاش؟ ما يعني نادرة وربما غير موجودة.
طيب،
هو العقد قائم على أنه أن عقد الخيار يباع.
أيوة،
بثمن، وهذا الحق الذي يمنحه هذا العقد يتداول.
نعم صحيح،
فالغرر موجود.
جميل الشيخ. طيب شيخ عبد الله، نستاذنكم في ترقي اتصال. الأخت نورة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ ممكن
أسأل؟ تفضلي يا أختي. نعم.
ما حكم بيع المصاحف وأكل ثمنها؟
ما أسمع.
نعم. السؤال الثاني.
أيوة تفضل.
الحين مثلا الناقة إذا سبنا مثلا ناقة وبقينا فيها لبن، إذا وجدت ناقة مو ذات لبن صحيح
رجح يعني صاحبها أو شيء؟ طيب،
أنا
قرأت
مرة في إحدى الكتب حتى البيض، يعني إذا شريت فاسد أرجع صاحبه، نفس اللي بيع البيض يمكن ما يبيع صنفات أو شيء.
طيب طيب، شكرا لك يا أختي، الله يبارك فيك. شكرا لك يا أختي. نعم شيخ. نعم. السؤال الأول شيخ تقول ما حكم بيع المصاحف وأكل ثمنها؟
المسألة هذه خلافية، والخلاف فيها قديم بين الفقهاء. نعم، رحمهم الله تعالى. ولكن الأرجح أنه يجوز بيعها، لأنه لو لم تبع المصاحف لا يعني لا قد لا يستطاع الحصول عليها.
نعم،
قد لا يستطاع الحصول عليها،
تكلفة طباعتها وكذا.
ولكن ينبغي أن ننتبه لقضية هنا، وهي أن بعض المصاحف موقوفة من الأصل وتوزع بالمجان لأنها موقوفة على المسلمين، فهذه لا يجوز بيعها. المصاحف الموقوفة لا يجوز بيعها. طيب، إنما المصحف الذي يشترى ممن يبيعه وهو في الأصل غير موقوف فالأرجح أنه يجوز.
طيب لو أتت إليه على وجه الصدقة مثلا، هل يجوز له بيعها وأعطيه مصاحف على
سبيل؟ وهي من الموقوف ولا من غير الموقوف؟ يعني مشتري من المكتبة
قد يكون اشتراها شخص وأعطاها إياه على سبيل،
يجوز في هذه الحالة يجوز،
يجوز له بيعها. تسأل الشيخ شراء الناقة وجد فيها لبن، يكون من حق البائع أو من حق المشتري؟
اللبن الموجود وقت العقد اللبن الموجود في الضرع وقت العقد من حق البائع وما يأتي بعد ذلك من حق المشتري، قياسا على النخلة إذا بيعت وعليها ثمر، أو الشجرة عموما إذا بيعت وعليها ثمر قد أبر فهي من حق البائع إلا أن يشترطها المشتري. فهذه مثلها، هذه مثلها.
نعم. طيب شيخ، أحد الأخوة يسأل الشيخ عن حكم أخذ العربون للبائع، وما وجه جواز أخذه للبائع؟ يقول أن قد يكون هناك ضرر على المشتري.
مسألة العربون مررنا عليها مرورا سريعا لأن نعم. ليست هي موضع الحديث
طيب.
أو موضع الدرس، وإنما جاءت عرضا لأن بعض الباحثين قاس. أو بعض العلماء المعاصرين أجازوا عقود الخيارات بناء على جواز بيع العربون. طبعا مسألة بيع العربون هذه مسألة خلافية ذاتها، نفس بيع العربون محل خلاف، وجمهور الفقهاء يمنعونه.
نعم.
جمهور الفقهاء، ولكن بعض الفقهاء كالحنابل أجازوا بناء على يعني ما يضيعه على مالك السلعة من فرصة البيع.
نعم.
يعني إنسان يعرض سلعته والناس يشترون، ولا سيما إذا كان في مواسم والناس مقبلون على السلع، فيأتي ويشتري هذه السلعة ثم يحجزها فترة معينة، ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين وبعدما ينتهي الموسم وبعدما يذهب الناس ويذهب الزبائن ويذهب الذين يريدون الشراء، يأتي ويقول لا أنا هونت أعطني المبلغ. لهذا لفوات الفرصة على البائع قالوا يكون العربون من حق البائع مقابل تضييع الفرصة عليه.
طيب
من هذه النقطة أجازوا.
طيب شيخ عبد الله، نختم بهذا السؤال. أحد الأخوة يقول يعني أخذ البنوك لعمولات خاصة بعرض الأسهم للشراء وبتنفيذ الشراء والبيع، يأخذون عمولة على كل أمر يا شيخ، هل يقاس على شيء من هذا لأنه لا يوجد له مثل؟
طبعا بالنسبة للبنوك إذا يعني في عمليات معينة، طبعا صعب أنك تحكم على عمولات جميع البنوك أنها حلال أو حرام، تختلف.
صحيح.
فكل قضية وفي كل مسألة وفي كل تعامل ينظر فيه ويدرس، هل هو دا يترتب عليه ربا أو لا يترتب عليه ربا، هل هو داخل فيما يمنع أخذ العمولة عليه أو ليس داخل. إنما إذا حددنا الموضوع في مسألة تداول الأسهم يجوز للبنك أن يأخذ عمولة عليه.
طيب شيخ عبد الله، انا الحقيقة بطلب منكم طلب لعلكم تلبونا في الحلقات القادمة، وهي شيخ تخصيص جزء من حلقة للحديث عن معاملات الأسهم ولو بشكل موجز حتى يتبين للناس الحقيقة، لأنها غلبت على كثير من الناس. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء على ما قدمتم، ونستأذنكم في طرح ما عودتمون عليه في أسئلتي.
طيب السؤال الأول يقول عرف خيار الشراء وما المراد بخيار الشراء. السؤال الثاني ما المراد بالخيار المزدوج أو المركب. السؤال الثالث ما وجه كون عقد الخيار قائم على الغرض، ما وجه كون عقد الخيار قائم على الغرر.
نعم شيخ عبد الله، أيضا هذه الأسئلة بإذن الله تعالى نبتدي إجابتها في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم.
موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون في باب السلام.
في باب السلام نعود إذن إلى متن كتاب عمدة الفقه، وعلى أمل بإذن الله أيها الأحبة الكرام أن نلتقي بكم في حلقات قادمة لنواصل شرح كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وسيكون ضيفنا بإذن الله في الحلقات القادمة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي بدورنا نشكره على تواصله معنا ودعمه لبرنامجنا. نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء شيخ عبد الله.
بارك الله فيكم، وشكر الله لكم وللإخوة المشاهدين وللإخوة الذين خلف هؤلاء الكاميرات.
نعم بارك الله فيكم شيخ عبد الله، أيضا لكم أنتم أيها الأحبة كل من تابع هذا البرنامج وشارك معنا نشكرهم، ونعتذر عن عدم عرض الأسئلة التي وردت لضيق الوقت، قد نعرضها على الشيخ بإذن الله تعالى بعد الحلقة. نستودعكم الله أيها الأحبة الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي بكم في حلقات متجددة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.